قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب، يعني منزل هذا القرآن غير مخلوق، وأنه منزل من عند الله، كلام الله عز وجل معجزا للبشرية ومتحديا لبلغائهم وفصحائهم ومتعبدا بتلاوته، وهو الذي إذا لجأ الناس إليه ورجعوا إليه أنقذهم الله مما هم فيه من البلايا والفتن، وأنه لا مخرج لهذه الأمة إلا بالاعتصام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اعتصمت الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فرج الله عنها ما نزل فيها من هموم وغموم، وما نزل بها من كروب وحروب، فلا تنتهي الحروب ولا تنتهي الكروب إلا إذا رجع العباد إلى الله. فإذا رجعوا إلى الله وحكموا شريعته وآمنوا بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كشف الله عنهم الكروب ورفع عنهم الحروب وأذاق وأنزل الله عليهم النعم والرخاء والأمن والاستقرار. ولكن إذا لم يرجعوا إليه ولم يؤمنوا بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحتكموا إليه لا تزال فيهم البلايا ولا تزال تحيط بهم الرزايا ولا يزالون يذيقون العذاب الأليم بسوء ما قدموا وبسوء ما ارتكبوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لجأ إلى الله، لهذا ينبغي إلى الأمة أن تلجأ إلى الله في هذه الكروب التي نزلت بها وهذه الويلات التي أحاطت بها، فلا مخرج للأمة منها إلا إذا رجعت إلى الله عز وجل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الله ويدعو ويقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزل بهم. فيجب علينا وعلى سائر الأمة المحمدية في هذه الأزمان أن نرجع إلى الله عز وجل وأن نقلع عن العصيان وأن نكف عن الذنوب والآثام وأن نلتزم الأوامر ونجتنب النواهي حتى يرفع الله عنا ما نزل بنا من هذه الويلات وهذه الكروب وهذه الحروب. وقد اجتمعت الأمة على اجتمعت جميع الأعداء على هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تكاد أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: ومن قلة نحن إذا؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالآن تسمعون وتبصرون وتقرؤون كيف تجمعت عليكم الأمم من كل جهة وجانب بأساطيلها وطائراتها وجنودها وما عندها من آلات الدمار. كل ذلك إخبار قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بسبب الذنوب وبسبب عدم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا معتصم ولا منجى من هذه الجموع وهذه الويلات وهذه الكروب إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى. أما إذا لم ترجع الأمة إلى الله ولم ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله فإنها لا تزداد إلا من بلاء إلى بلاء، ومن إحن إلى إحن، ومن كروب إلى كروب. نسأل الله أن يرفع هذه الغمة التي نزلت بهذه الأمة وأن يردها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وبإليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا شيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة. فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت بها ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن.
قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. يقول سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوار بمكة يعني مختف، وكان يقيم الفرائض التي افترضها الله عليه في مكانه الذي اختفى فيه هو وأصحابه ومن آمن معه، فكان إذا رفع صوته بالقراءة سمع المشركون ذلك فيسبون الله ويسبون القرآن ومن أنزله ومن جاء به ومن أنزل عليه. يعني هكذا كان عاداتهم والعياذ بالله، أنهم إذا سمعوا القرآن سبوه وسبوا من أنزله وسبوا من نزل عليه. فننزل الله قوله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال لا تجهر بصلاتك يعني فترفع صوتك كثيرا حتى يسمع المشركون قراءتك فيسبون القرآن ومن جاء به ومن نزل به ومن نزلت عليه. ولا تخافت بها حتى لا يسمعك أصحابك، ولكن فيما بين الأمرين بين خفض الصوت وبين رفعه، فتقرأ حتى تسمع أصحابك ولا يسمع المشركون ذلك. ولهذا قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، ولكن ابتغي بين ذلك سبيلا أسمعهم ولا تجهر حتى يسمع المشركون والكفار.
باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله لقول فصل حق وما هو باللعب. وبإليه قال حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وبإليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وأكله وشربه من أجلي والصوم جنة وللصائم فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه
ولا خلوف
فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله إنه لقول فصل لقول حق وما هو بالهزل يعني باللعب، وهذا كما ورد في الأحاديث الأخرى والآيات السابقة دليل واضح على أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق وأنه كلام الله القديم الأزلي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه كما قال تعالى لا يبدل القول لدي إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فهذه كلها دليل على أن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق كما يصفه من لم ينور الله بصيرته ولم يهدي إلى سبيل الحق والصواب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أكلف الليل والنهار. يعني الإنسان لا يهدي غير مؤمن إذا نزلت به كارثة أو نزلت به قال الله يفعل فيك الدهر هذا، يسب الدهر، يلعن الليل، يلعن النهار، الله لا كانك من ليلة، الله يجعل لك الليلة ويلعن أو الليل والنهار ظرف لما يقدر الله فيهما، لا يبديان ولا يعيدان، الليل والنهار لا يبديان ولا يعيدان، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد. فإذا نزلت بك كارثة ما لك وللدهر، ما لك ولليوم. بعض الناس يقول اليوم الفاني الله يجعل فيه ما فيه، يا ليته ما كان ولا قدر، ولا البيت الليل أو النهار لا يؤخر ولا يقدم ولا يبدئ ولا يعيد، وإنما هو ظرف لما يقدر الله سبحانه وتعالى فيه. فإذا قدر الله عليك بشيء فلا تقول والله هذا الدهر اللي كذا، أو هذا اليوم الخبيث، أو هذا الليل اللي كذا، لا، هذا لا يجوز. يجب عليك أن تعترف بأن الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، وأن الليل والنهار زمان لما يقدر الله سبحانه وتعالى فيهما من مقادير. لهذا لا ينبغي أن تؤذي الله سبحانه وتعالى بأن تسب الدهر. في بعض الدين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار، بيد الليل والنهار بيد الله عز وجل، ليس للدهر شيء وليس للنهار شيء وليس لليل شيء، فإنما الليل والنهار زمان لما يقدر الله سبحانه وتعالى فيهما من قدره. فإذا نزل بك شيء فارجع إلى الله عز وجل. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به. ورد الحديث كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، يعني الصوم والأعمال كل الأعمال أعمال العبد له وكلها عائدة إلى الله عز وجل، لكن خص الصيام من دون سائر العمل بهذه المزية. قالوا إن الصيام لم يحدث أن قد عبد إنسان غير الله بالصيام، يعني ما فيش واحد قد صام إنسان لإنسان، أو صام واحد لطاغوت، أو صام واحد لوثن، ما فيش. فلهذا لما كان الصيام من اختصاص الله عز وجل الله سبحانه وتعالى أضافه إليه، قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال يدع طعامه وشرابه وأكله من أجلي، يعني يستطيع الإنسان أن يدخل داره ويسك الباب ويسك النوافذ ويأكل ويشرب ثم يخرج ويقول أنا صائم، من يطلع عليه؟ ما يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل. فلهذا نسب الله الصوم لنفسه فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم بين قال يدع طعامه وشرابه وأكله من أجلي، يعني ما هو من أجل أحد وإنما يدعها لله عز وجل. وللصائم فرحتان، يعني يكرم الله سبحانه وتعالى الصائم بكرامتين. قال فرحتان، فرحة حين يفطر على أن الله أتم له ذلك اليوم وأعانه عليه حتى أتمه، وفرحة حين يلقى ربه حينما يجد الجزاء ويجد الثواب عند الله عز وجل على صومه الذي صامه، يجد ذلك عند الله فيفرح به. ولا خلوف فم الصائم، الخلوف الرائحة الكريهة التي تنبعث من الإنسان عند عدم طعامه وشرابه، يكون تكون في آخر النهار إذا تبخر المعدة من قلة الأكل يظهر أثر ذلك من الريح التي تخرج من الإنسان، هذه اللي تخرج من الإنسان الرائحة تكون عند الله أطيب من ريح المسك عندنا لأنها منبعثة عن طاعة، فيجعل الله لها هذه الرائحة الممتازة. ولا خلوف بين الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني عندكم إن الله سبحانه وتعالى تكون رائحة هذا الإنسان الصائم عند الله أطيب من المسك الذي نأخذه ومن الطيب الذي نتعطر به، يعني هذه عند الله أكرم من ذيك عندنا، وهذا من فضل الله وسعة رحمته بعباده.
وبيليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك أما ترى؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن بركتك.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال بينما أيوب يغتسل عريانا، يعني في يوم من الأيام قام أيوب وتعرى واغتسل، ففي أثناء اغتساله أرسل الله عليه رجل من جراد من ذهب يغطيه، فجعل يحثو في ثوبه، يأخذ من ذلك الجراد ويجمع من الثوب، فيناديه الله ويقول له ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى قد أغنيتني يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك ما دام أنت الذي أرسلت هذا دون حفر ودون مشقة ودون عناء، فهو بركة إذا أخذته، ولا غنى لي عن بركتك يا رب.
وبيليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقولها من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن لا تفوته هذه الساعة وممن يقول له نصيب فيها. وهذا النزول نحن نؤمن به كما جاء على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعرض لتأويل ولا تعطيل، ولكن نؤمن به إيمانا مطلقا مع اعتقادنا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وبيليه قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبهذا الإسناد قال الله أنفق أنفق عليك.
قال عن أبي أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون أي وجودا السابقون يوم القيامة، يعني أن الله سبحانه وتعالى أول من يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تأتي بعده الخلائق. وقال عليه الصلاة والسلام أنفق أنفق عليك، مطلوب من الإنسان أن ينفق مما أعطاه الله وأن لا يبخل عن الضعفاء والفقراء والمساكين والمحاويج، وأن يتصدق بقدر ما يستطيع عليهم. لذلك يقول أنفق أنفق عليك، يكون الجزاء من جنس العمل، فأنت تنفق ما عندك والله سبحانه وتعالى يعطيك خيرا من ذلك.
وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل.
وبهذا الإسناد الأول جاء هذا الإسناد ويقال وبهذا الإسناد يعني الذي ذكرناه ورد قوله صلى الله عليه وسلم لبلال أنفق ينفق عليك. وفي بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا, أنفق ينفق عليك ولا توكي فيوكي عليك, لا تشد نفسك وتربط الحصيلة حتى يربط عنك, لكن خلها مفتوح وأنفق الله سبحانه وتعالى يعطيك وينفق عليك.
وبإليه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن الفضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
رضي الله تعالى عنها فلما جاءت له بالإناء للطعام نزل الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أقرئها من ربها السلام, كلها إن الله يقرئها السلام, وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب, يعني لا مرض ولا تعب, ما فيها لا مرض ولا تعب ولا فيه شيء, ما فيه إلا النعيم وفيه القرار والمكين.
وبه إليه قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين يعني هيأت لهم في الجنة شيئا عظيما لا رأته الأعين ولا سمعت به الأذن ولا خطر على قلب بشر. أعددت معنى هيأت وأعددت لهم ما لا عين رأت يعني ما لم تكن عين رأته من النعيم والسرور وما فيه من الحبور ولا أذن سمعت يعني ما سمعت به أذن هذا الذي أعددته لعباد الصالحين ولا خطر على قلب بشر يعني شيئا عظيما ما خطر على قلب إنسان ولا رأته عين ولا سمعته أذن لكن كرامة من الله عز وجل.
وبه إليه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان بن الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل يعني إذا قام يتهجد الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله تعالى عنه كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه من طول القيام ويطيل لما له عند الله من الرفعة والمكانة. ولذلك كانت عائشة إذا رأته أشفقت عليه وقالت يا رسول الله لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول له عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا, ما دام أن الله سبحانه وتعالى غفر له ذنبه ما تقدم وما تأخر وعصمه من كل ذنب فكيف لا يشكر هذا الإله الذي هذا؟ قال كان صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل يعني إذا قام للتهجد وصلى قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق لا بد منها اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت اللهم فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. ينبغي علينا تعلم هذا الدعاء وقراءته في أي ساعة من ساعات الليل يكتب الله لنا فيها قياما وتوجها إلى الله عز وجل.
وبإليه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد العيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قالها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله عنها قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى ولا شعني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات.
أنا سبق معنا في الدروس السابقة وسبق تفسيره في سورة براءة وهو ما فيه من براءة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مما قاله أهل الإفك. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن المغيرة والله سبحانه وتعالى عنه صلى الله عليه وسلم.